الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. هكذا ورد في مسلم وفي كثير من النسخ في قوله: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ليست في كثير من نسخ مسلم، حتى نسخة الإمام النووي يظهر أنها ليست فيها، وعزاها السيوطي في الجامع الصغير إلى مسلم فتكون موجودة في نسخته. قبل الكلام على الحديث، نحب أن نتعرف على نبذة من سيرة أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة مختلف في اسمه على وجوه عدة، ولم يثبت في ذلك شيء معين، فإما أنه اشتهر بكنيته حتى ترك اسمه، أو أن اسمه كنيته، لأن بعض الناس يرد اسمه على هيئة الكنية، أو يكون له اسم ولكن اشتهر حتى لا يدرى ما اسمه، مثل أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي هريرة: الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو هريرة الدوسي اليماني سيد الحفاظ الأثبات. ذكر البخاري أن تلامذته 800 أو أكثر من الصحابة والتابعين، يعني الرواه الذين أخذوا عنه الحديث، لكونه تفرغ للتحديث ولم يشغله شيء رضي الله عنه وأرضاه. عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط فقال: بخ بخ، أبو هريرة يتمخط في الكتان؟ يعني نوع من الثياب فاخر، ويتمخط أبو هريرة في هذا النوع من الثياب الفاخر؟ لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي جنون، ما بي إلا الجوع. رواه البخاري. يعني استغرب كيف تغير حاله من ذلك الحال من الفقر وحياته مع أصحاب الصفة، إلى أن يصير له من الثياب الكتان ويمتخط فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر نجتي، يعني أنه تعب في تلك الليلة وهو في السفر متجها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونجا في تلك الليلة وخرج من دار الكفر، فيقول أنا أقارن بين نصب مر بي وفرح عشته في ليلة واحدة، يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. قال وأبقى مني غلام، أي هرب غلامه في تلك الليلة، وأبقى مني غلام في الطريق، فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بايعته، فبين أنا عنده اطلع الغلام فقال لي يا أبا هريرة هذا غلامك، فقلت هو حر لوجه الله فأعتقه. رواه البخاري. وعن أبي كثير السحيمي واسمه يزيد بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي إلا أحبني. قلت وما علمك بذلك؟ قال إن أمي كانت مشركة وكنت أدعوها إلى الإسلام وكانت تأبى علي، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أبكي فأخبرته، وسألته أن يدعو لها فقال اللهم اهد أم أبي هريرة، فخرجت أعدو أبشرها، فأتيت فإذا الباب مجاف، وسمعت خضخضة الماء وسمعت حسي، فقالت كما أنت، ثم فتحت وقد لبست درعها وعجلت عن خمارها، يعني لم تغطي رأسها، فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول عبده ورسوله. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن، فأخبرته وقلت أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين، فقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب المؤمنين إليهم، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، يعني ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث دعا له أن يحببه وأمه إلى المؤمنين ويحبب المؤمنين إليهم. رواه مسلم. ولهذا عندما تمر بالأحاديث وأنت يتكرر عليك ذكر أبي هريرة يجعل الله عز وجل حبك له لما ترى من خدمته لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا وجدت في نفسك شيئا على أبي هريرة فاتهم إيمانك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. رواه البخاري. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهد له أنه حريص على الحديث، والمراد بالحديث كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه ذلك. قال لما رأيت من حرصك على الحديث، يعني رأى ذلك فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الحديث إثبات الشفاعة للمؤمنين الذين ابتلاهم الله بشيء من السيئات فيخرجون بها من النار، ولآخرين بدخول الجنة ورفعة درجاتهم. وعن أبي مالك بن أبي عامر قال: جاء رجل إلى طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال: يا أبا محمد، أرأيت هذا اليماني، يعني أبا هريرة، أهو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منكم؟ نسمع منه أشياء لا نسمعها منكم، أم هو يقول على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يقل؟ قال: أما أن يكون سمع ما لم نسمع فلا أشك. هذا طلحة يقول: لا أشك أن أبا هريرة سمع ما لم يسمعه. قال: سأحدثك عن ذلك. إن كنا أهل بيوت وغنم وعمل، كنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرفي النهار، وكان مسكينا ضيفا على باب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يده مع يده، فلا نشك أنه سمع ما لم نسمع، ولا تجد أحدا فيه خير يقول على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يقل. وهذه تزكية من طلحة بن عبيد الله، وحسبك بها لأبي هريرة رضي الله عنه في دينه وحديثه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والموعد والله الموعد، يقول بيني وبينكم بين يدي الله، إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني يشتغلون، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، مزارعهم، مزارع النخل وغيرها، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، وقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي؟ ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني. فبسطت بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه، يعني بعد ذلك. متفق عليه. وقيل لابن عمر: هل تنكر مما يحدث أبو هريرة شيئا؟ فقال: لا، ولكنه اجترأ وجبنا. فقال أبو هريرة: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا؟ وقال الذهبي في السير: كان أبو هريرة طيب الأخلاق. نقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين.